الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن ضرب المصعوق ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله: وإن ضرب المصوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمغصوب له حالتان: الحالة الأولى أن يرده الغاصب كما أخذه دون زيادة أو نقصان، وفي هذه الحالة يكون صاحب الحق قد وصل إليه حقه كاملا، إلا أنه يجب على الغاصب أن يضمن أجرة المغصوب إن كانت هناك منفعة منعها من الشيء المغصوب، وبينا هذا فيما تقدم. وبناء على هذا يبقى السؤال: إذا تصرف الغاصب في الشيء المغصوب، أو أن هذا المغصوب زاد من نفسه أو نقص أو تلف بعضه بآفة سماوية أو نحو ذلك، فالعلماء رحمهم الله يجعلون هذه المسألة تحت عنوان زوائد المغصوب ونقصانه، زيادة المغصوب ونقصانه. فإذا زاد المغصوب أو نقص له حالتان: الحالة الأولى أن تكون الزيادة والنقصان ناشئ كل منهما، قد نشأ كل منهما من الشخص الغاصب، فيزيد الشيء المغصوب بفعل من الغاصب، أو ينقص الشيء المغصوب بفعل من الغاصب، وحينئذ تكون يد الغاصب يدا معتدية في حال النقص، ويدا متفضلة في حال الزيادة. الحالة الثانية أن تكون الزيادة أو يكون والنقصان من المغصوب بنفسه، فالمغصوب بنفسه نقص أو تلف بعضه كالطعام يتعفن بعضه ويبقى بعضه، شخص اغتصب طعاما وأخذه من صاحبه فتلف بعض الطعام وبقي بعضه وكان التلف من نفس الطعام، أو اغتصب عصيرا فصار العصير خمرا والعياذ بالله بسبب المدة، وهذا من نفس العصير لأنه إذا طالت عليه المدة تخمر، فحينئذ حصل النقص من الشيء المغصوب، وقد تكون الزيادة من الشيء المغصوب أيضا، مثل ما لو أن هذا المغصوب أخذه الغاصب في حالة سيئة ثم تحسنت حالته، كأن يكون مريضا ثم شفي من مرضه دون أن يكون الغاصب قد عالجه أو سعى في علاجه، أو يكون مجنونا كالعبد كما في القديم ثم يفيق من جنونه دون فعله من الغاصب، فحينئذ هذا الشيء الذي هو الزيادة والتحسن وقعت بفضل الله عز وجل وليس من الغاصب فيها أثر. إذن عندنا مسألة أحوال الزيادة والنقص، وعندنا أحوال التغير التي هي الزيادة في المغصوب أو النقص، وعندنا منشأ هذا التغير وهو أن يكون ناشئا من العين المغصوبة أو يكون ناشئا من الغاصب. فالمصنف رحمه الله ذكر هذه المسائل، وفي الحقيقة كل من الزيادة والنقص قبل بحث هذه المسائل وبيان حكمها، كل من الزيادة والنقص ينقسم كل منهما إلى أقسام: تارة تكون الزيادة والنقص في في الذات، وتارة في المنفعة، وتارة في الصفة، فتزيد الذات وتزيد المنفعة، أو تنقص الذات وتنقص المنفعة، أو تزيد الصفات أو تنقص الصفات، فهذه كلها أحوال للزيادة والنقص. فإن حدثت في العين المغصوبة زيادة، إما أن تكون في ذاتها، مثل ما لو ولدت الغنم وتكاثرت، هذه زيادة في ذات الغنم، أو تكون الزيادة في منفعة العين المغصوبة، مثل ما لو كانت العين المغصوبة على صفة وتصرف الغاصب فيها فعلى حال، وتصرف الغاصب فيها فأصبحت تصلح للاستغلال في أكثر من شيء، كأن تكون السيارة للركوب فقط ثم يتصرف فيها بطريقة فتصبح للركوب وللحمل عليها، فحينئذ زادت منافعها. وتارة تكون الزيادة في الصفة، مثل ما كان في القديم يغصبه رقيقا ويكون الرقيق جاهلا فيعلمه، فإذا علمه صنعة تكون حينئذ الزيادة في الصفة، أو يأخذه مريضا، يأخذ مثلا بهيمة، بهائم، يغتصب إبلا أو بقرا أو غنما وهي مريضة فيردها صحيحة، أو يأخذها صحيحة ويردها مريضة، إذا النقص وزيادة في الصفات. فإذا عندنا الذات، وعندنا المنافع، وعندنا الصفات، وعندنا القيمة، فتكون الزيادة والنقص في القيمة، فيغتصبه سيارة وقيمتها أثناء الغصب 10,000 ريال، ثم يرخص سعرها فتصبح 8,000 ريال، فهذا نقص في السوق والقيمة. أو يغتصبه أرضا أو عمارة أو فلة قيمتها 1,000,000، ثم تصبح قيمتها 500,000 أو العكس، يأخذها وقيمتها 100,000 ثم يردها وقيمتها 200,000، فهذه زيادة في القيمة ونقص في القيمة. فهذه 4 أحوال للزيادة والنقص: الذات، المنفعة، الصفات، القيمة. كل هذا تمهيد بما سيذكره المصنف رحمه الله من المسائل. فإما أن تكون العين المغصوبة زائدة أو ناقصة، وإذا زادت أو نقصت إما من الغاصب وإما من غير الغاصب. ثم أحوال الزيادة والنقص: إما في ذات العين المغصوبة أو منافعها أو قيمتها أو في صفاتها. هذه كلها أمثلة سيذكرها المصنف تدور حول هذه الضوابط التي ذكرناها. فيقول رحمه الله: وإن ضرب المصوغة. أولا، المصوغ يكون من الذهب والفضة، والذهب والفضة إما أن يكون سبائك، وإما أن يكون حليا، وإما أن يكون نقدا مضروبا، إن كان من الذهب دنانير، وإن كان من الفضة فدراهم. فالذهب في منفعة الحلي، ممكن أن يصاغ حليا كالأسورة والقلائد، وفيه منفعة النقد أن يكون ثمنا للأشياء كالدنانير، وفي زماننا الجنيهات. وإما أن تكون فيه إما أن يكون منفعة الحلي، وإما أن تكون فيه منفعة النقدية، يصرف ويعاوض به، أو يكون السبائك، يكون السبائك موضوعة من أجل غلاء السوق ونقصه، أو يجعلها الإنسان عنده بحيث يتصرف فيها عند الحاجة. حتى الفضة كذلك تكون سبيكة وتكون خاما وتكون أيضا حليا وتكون دراهم مضروبة. في حالة ما إذا غصب ذهبا أو فضة، إما أن يأخذها سبائك ويردها مضروبة، أو يأخذها حليا ويردها مضروبة، أو العكس. العلماء رحمهم الله لما قالوا وإن ضرب المغصوبة، دائما نقول ليس المهم المثال، المهم قاعدة المثال. فالذهب المصوف من القلائد والأسورة والخواتيم في الحقيقة فيه منفعة اللبس وفيه زيادة الصنعة، لأن صنعته تكلف، وجعله أسورة وقلائد وخواتم يكلف على الشخص، لأنه يحتاج إلى قيمة للصنعة. فإذا كان مصوغا يمكن لصاحب الذهب أن للمرأة صاحبة الذهب أن تتحلى به، هذه منفعة، وممكن أن تصوغه وتضربه دراهم إذا كان فضة، أو تضربه دنانير إذا كان ذهبا. لكن بالعكس، لو كان دراهم وأرادت أن تحوله حليا فإن منفعة الدراهم قاصرة، لأنها في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ما يمكن للمرأة أن تتجمل بالدراهم، لكن بالنسبة للحلي تتجمل به ويمكن أن تضربه فيكون عملة سواء كان ذهبا أو فضة. ففي حالة ما إذا أخذه حليا ثم صاغه ضربه دراهم أو دنانير، فحينئذ نقص المنفعة الموجودة فيه، لأن المنفعة الموجودة فيه بالحلي أتم وأكمل مما لو كان دراهم أو دنانير. فإذا أخذه وهو حلي وعبث به فصيره دنانير أو دراهم، فقد أنقص منه الصنعة وكلفت الصنعة وأنقص منه المنفعة. وعلى هذا اختلف العلماء، بعض من أهل العلم يقول إذا أخذ الذهب أو الفضة وتصرف فيهما بأي تصرف لنقص أو زيادة يرب عين المقصود زائدا أو ناقصا ولا نطالبه بالضمان. من أهل العلم من قال إذا ضرب المصوغ دنانير أو دراهم نطالبه برده إلى ما كان عليه، ويرد المغصوب على حالته التي كان عليها أو قريبا منها إذا تعذر عليه المثلية. ومنهم من قال يرده ويضمن النقص الموجود، فمثلا لو كان حليا وهذا الحلي كله أسورة، فأخذ كيلو غرام من الذهب كله حلي وصاغه وصهره وصيره جنيهات، قالوا نسأل الصاغة، لو أردنا أن نصير الكيلو ذهب نصيره مصاغا وأسورة مثل ما كانت كم يكلف؟ قالوا يكلف كل سوار 5 ريالات مثلا، وهي 10 أسورة، فحينئذ معناه أنه استحق 50 ريالا. قالوا يرد المصوغ ويرد النقص الذي حدث بسبب التغيير، فيضمنونه عين المغصوب ويضمنونه النقص للمنافع، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. قالوا لأنه ظلم صاحب المصوغ ففوت عليه منفعة المصوغ ويجب عليه رد العين، فنطالبه بالأمرين، نطالبه أن يرد الذهب إذا كان كيلو غرام يرد على حالته مهما بلغ من الدنانير المضروبة من الذهب أو الدراهم المضروبة من الفضة، ونطالبه بدفع القيمة لكلفة الصنعة. في هذه الحالة يشكل على هذا القول مسألة الربا، لأنه حينما غصب ذهبا وجب عليه أن يرد المثل وزنا بوزن ويدا بيد، فإذا طالبناه بالفضل فضل الصنعة كان هذا نوع من المبادلة مع الفضل والزيادة. ولذلك يقولون لا يستقيم أن يطالب بالزيادة من هذا الوجه كما قال بعض العلماء رحمهم الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الفضل في التماثل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة في الصنعة والجودة، بدليل حديث التمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد قال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا يعني الجيد بالصاعين من الرديء، فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا رده رده، بع الجمع بالدراهم الحديث. قالوا: فأسقط الجودة في لقاء الربوي بالربوي، ووجب التماثل بغض النظر عن كون أحدهما جيدا والآخر رديئا. وقد قررنا هذا في باب الربا والصرف، وبينا أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يقتضي التماثل بغض النظر عن الجودة في الصنع، وبغض النظر عن الجودة في نفس الذهب من عيار 21 و 24، بينا هذا. وقلنا إن مذهب السلف الصالح رحمه الله على هذا بدليل قصة ابن عمر مع الصائغ، حينما قال: إني أبيع المصاغ وأستفضل، يعني إذا بادلت بالذهب أستفضل قدر الصنعة والتعب، فنهاه ابن عمر واستدل بعموم الحديث. وهذا يدل على أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان كانوا يفهمون العموم على ظاهره. إذا ثبت هذا فإنه إذا رد الذهب بالذهب على القول الأول لا يرد إلا عين المغصوب، نقص أو زاد، نقصت منافعه أو زادت، قالوا لا نضمنه ذلك النقص. ما هو جواب المصنف رحمه الله وما هو جواب الحنابلة رحمه الله عن هذا الإشكال؟ بينا أنهم يقولون يجب ضمان الصنعة، وهذا الضمان للصنعة يوجد أنها يتحقق التماثل، والله فرض علينا في مبادلة الذهب بالذهب التماثل. ردوا رحمهم الله ويوافقهم على ذلك بعض الشافعية، قالوا إن هذا ليس من باب المبادلة والبيع، وإنما هو من باب الضمانات، والضمانات خارجة عن قاعدة الربا، ليس لها علاقة، لأنه هو الآن ما بادل ذهب بذهب، هذا عين الذهب الذي اغتصب، وهذا ضمان للتصرف في المغصوب، ما في مبادلة. من الذي قال أنه يبادل ذهب بذهب؟ وهذا الجواب سديد وصواب إن شاء الله، لأنه لم يبادل ذهبا من غير الذهب الذي أخذه، وإنما رد عين المأخوذ، وليس فيه مبادلة، حتى يرد إشكال الربويات في المسألة التي ذكروها. ولا شك وأرى فيما ظهر الله أعلم أن هذا القول من القوة بمكان، لأن الله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وأوجب الله عز وجل ورسوله ضمان الحقوق لأهلها. فهذا الذي أخذ الذهب وتصرف فيه إذا رده وهو ناقص فإنه لم يرد الحق لصاحبه تاما كاملا، فنقول له: عليك أن ترد عين المغصوب، ويلزمك أن ترد حق الزيادة التي انتقصتها بفعلك. ثم إن هذا الرجل الذي اغتصب الذهب تصرف، ونؤاخذه بتصرفه، فإيجاب الضمان عليه على ما فعل من ضرب المسروق إنما هو إلزامه بما فعل وجنت يداه، ومؤاخذة الجاني بجنايته تدل عليه الأصول الشرعية وتقرره. ولذلك لا شك ولا إشكال إن شاء الله في رد المسروق مع ضمان النقص الحاصل بسبب الضرب. نعم.
ونسج الغزل.
المسألة الثانية مسألة نسج الغزل. في المسألة الأولى ينبغي أن ننبه على قضية، وهي إذا كان المضروب نقص وألزمناه بضمان النقص، يرد السؤال: لو أنه زاد فأصبح المصوغ بعد ضربه أفضل وأتم وأكمل مما لو كان مصوغا. في الحقيقة هذا بعض العلماء يذكره، وإن كان محل إشكال، لأن الحلي لا يشك أن منفعة الحلي مع وجود الصنعة أكبر، ولذلك اقتصرنا في الشرح على ما ذكرناه أنه نقص وليس بزيادة. وقوله نسج الغزلة، الشيء المغزول إذا أراد الإنسان أن يتصرف فيه ينسجه، وربما يأخذه ويتصرف فيه فيجعله بسطا أو لحفا. فمن حيث الأصل الشيء المغزول يمكن أن ينتفع به في أكثر من منفعة، ويمكن أن يصرف لأكثر من وجهة، فإذا أخذه وصرفه على وجهة معينة فقد عطل المنافع التي كانت فيه أولا. وهذا مذهب بعض العلماء رحمه الله، أن نسج الغزل يعتبر من إنقاص العين المغصوبة وليس من زيادتها. بعض العلماء يقول من زيادة، ويجعل نسجه يعني قيامه بالنسيج كلفة وتعب. وفي هذه الحالة يقول استغل مادة الغزل واستفاد منها وجعل لها فائدة وجعل لها قيمة، فمن هنا يكون المغصوب قد زاد وليس بنقص. والأول أظهر من جهة المنفعة، والثاني أظهر من جهة الصفة، ففي فرق بين الصفة وبين المنفعة. إذا جئنا ننظر إلى أن الشيء وهو خام، حينما تأخذ خام الصوف أو خام الوبر وتريد أن تصرفه لأكثر من جهة، فأنت بالخيار بين أكثر من منفعة، فيمكن أن تصرفه إلى منفعة الملبوسات، ويمكن أن تصرفه إلى منفعة الفرش والبسط، فالمنافع فيه وهو خام أكثر وأتم إذا كان منسوجا أو كان قد صرفه الغاصب إلى وجهة معينة من المنافع. فحينئذ من جهة المنفعة أضيق، من جهة الصفة كونه أصبح منسوجا لا شك أنه تكلفه الصنعة، تكلفه وتحتاج منه إلى مال، خاصة إذا استأجر من يقوم بذلك، فهذه زيادة، فهي نقص من وجه وزيادة من وجه آخر. وعلى هذا إن شئت تجعله من زيادة المنفعة، وإن شئت جعلته من زيادة الذات والصفة، من زيادة صفة الذات، وإن شئت جعلته من نقص المنافع. والأول أظهر، أن ثاني أظهر، وهو أنه أن وهو أن هذا المثاء وهو أنه من نقص المنافع، لأن صاحب الصوف ربما أراده لشيء غير الشيء الذي فعله الغاصب، وعلى هذا يكون أضيق، ويكون في هذه الحالة ضامنا للنقص. فنقول له يلزمك دفع هذا الشيء الذي نسجته، يعطيه بعينه المغصوب منه، ثم ننظر ما الذي حدث من النقص. فلو كانت قيمته وهو غزل تساوي 50 في السوق، وبعد أن نسجه أصبحت قيمته 40، لزمه ضمان النقص ويرد الشيء المغصوب مع ضمان نقصه، وأيضا لو كان زائدا فإنه يرده ولا يطالب بصنعته وأجرة الصنعة والعمل. فلو أن هذا الشيء الذي نسجه كانت قيمته قبل أن يتصرف فيه 100، وبعد أن تصرف فيه فأحدث فيه الصنعة كلفته الصنعة 50، فأصبح يباع 150، فقال أريد أن يضمن لي حقي، نقول ليس لعرق ظالم حق، وعلى هذا يسقط استحقاقه في هذه المنفعة ولا يضمن له، كما سيأتي إن شاء الله في نص المصنف رحمه الله على هذه المسألة.
وقصر الثوب أو صبغه،
وقصر الثوب أو صبغه، إذا تصرف في الثوب، الثوب طبعا يكون مفصل ويكون غير مفصل، والعرب تسمي غير المفصل ثوبا، مثل الإحرام، فالإحرام إذا أتزرت به بأسفل البدن وجعلت الثاني الرداء على كتفيك قيل ثوبان، يقال هذا ثوب وهذا ثوب، فالملبوس ثوب إذا لم يكن مفصلا له اسمه الخاص كالقميص ونحوه. فالثوب إذا كان مفصلا فإن منفعته أكمل، لكن إذا أخذ منه قصره وحوره فإن هذا ينقص منفعة الثوب ويضر بمصلحته، وحينئذ يكون النقص للذات. لاحظ أن الأمثلة الأولى فيها نقص للمنفعة، ولكن تقصير الثوب في بعض الأحيان قد يقص من الثوب شيئا، كما لو كان للثوب كمان طويلان وقص هذين الكمين هذا نقص، وهكذا لو كان الثوب تاما سابغا إلى أنصاف الساقين فقص حتى صار في حكم القميص فهذا نقص. ففي هذه الحالة تصرفه في الثوب بقصارته نقص، ونقص في ذاته، فلما فرغ من نقص المنافع شرع في نقص الذوات. فقال في هذه الحالة لو أخذ من الشخص ثوبا وتصرف فيه فقصره وحوره ونقصت قيمته بالنصف، نطالبه برد الثوب ونطالبه برد نصف القيمة التي كانت، النقص الذي وقع في القيمة الذي وقع بسبب تصرفه. ولو سأل سائل ما الدليل على ذلك، نقول نطالبه برد المغصوب لأنه ملك لصاحبه وهو عين الثوب، ونطالبه بضمان النقص لأنه من جناية يده وقد أخذ شيئا كاملا فرده ناقصا، والله أوجب المعاقبة بالمثل ولا مثلية إلا بضمان النقص، فنقول عليه أن يرد الثوب مع ضمان أرش النقص.
ونجر الخشب ونحوه،
ونجر الخشب في زماننا الآن الألواح الموجودة في الخشب أو الأوصال التي تأتي شبه مادة خامة، يعني ممكن أن يأخذ الألواح ويجعلها دواليب أو يجعلها مكاتب أو يجعلها في أصلحة المنازل، يجعلها في أكثر من كذا منفعة، فهي كمادة خامة تصلح لأكثر من منفعة، فلو أنه أخذها ونجرها ووضعها مثلا في نجارتها كطاولات أو أبواب أو نوافذ حتى تصلح لتستغل في هذه المنفعة فقد أنقص المنافع الموجودة في العين. فإذا قد تقرأ قولهم نجر الخشبة، إيش نجر الخشبة؟ العلماء يريدون أصل المسألة وهي مسألة المنافع، أن الغاصب إذا اغتصب شيئا فأنقص منافعه وجب عليه ضمان ذلك النقص. فإذا نظرت إلى لوح الخشب، ألواح الخشب بمنافعها التامة بعد نجارتها قد انتقصت، يجب عليه أن يجب علينا أن نقدر ذلك النقص بالرجوع إلى أهل الخبرة ونلزمه ضمانه، وهذا من العدل الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وقامت عليه السماوات والأرض، هذا فعله وهذه جنايته. فنقول رد الخشب بحاله منجورا ثم اضمن ذلك النقص الذي ترتب على فعله، فيجب عليه أن يضمنه ويرده إلى صاحبه. نعم.
أو صار الحب زرعا،
أو صار الحب زرعا، وهنا إذا نظرنا إلى الحب نجد فيه أكثر من منفعة، ممكن للحب أن يطحن ويصير دقيقا ثم بعد ذلك يكون فيه من المنافع الكثير، وممكن للحب أن يعطى للدواب فتغتذي به وترتفع، وممكن للحب أن يغرس ويزرع، فإذا فيه أكثر من منفعة، فلما يأتي ويضعه في الزرع حينئذ حده في منفعة من تلك المنافع وصيره إلى منفعة قد لا ترغب فيها ولا تحب هذه المنفعة، فنقول إنه يصير ملكا لصاحبه الذي هو المغصوب منه، ثم يجب عليه ضمان نفس على الأصل الذي قررناه. نعم.
أو البيضة فرخة،
أو البيضة فرخة، فإنها البيض تفريخه يحتاج إلى كلفة ويحتاج إلى مؤونة وعمل، ولربما تكون الكلفة لها قيمة وهي إجارة من يقوم بتفريخ البيض، فلو اغتصب عددا من البيض ثم استأجر من يفرخه أو قام بتفريخه فهذا التفريخ قد يستحق 100 ريال مثلا على عدد من البيض، نقول ترده أفراخا لأن صاحب البيض مالك للبيض وما نشأ منهم، وهو كونه أفراخا لأن الفرع تابع لأصله، فلما ملك البيض ملك منفعته التي أو ما ينشأ عنه مما يتفرع عليه، فالفرع تابع لأصله وكونه فرخا تابع لأصله بيضا، فمالك البيض مالك للأفراخ. وثانيا نقول له تضمن النقص الذي ترتب على تفريخ هذا البيض. ولو قال لي مؤونة وتعب حينما نجرت الخشب ونسجت الغزلة وفرخت البيضة، نقول ليس لك من شيء لأنك فعلت شيئا لم تؤمر به، ما أحد أمرك أن تفرخ البيض ولا أحد أمرك أن تنجر الخشب أو تقصر الثوب، لم يأمرك أحد بهذه الأشياء، فقد تصرفت بها من عند نفسك في يد عادية، واليد العادية يعني المعتدية، لأنه يد على الشيء ليست بيد حق وإنما هي يد عادية، لكن لو كانت يد حق لأثبتنا له حقه وضمن له ذلك الحق في تصرفه في المنام في الأعيان. نعم.
والنوى غرسا.
ولو صار النوى غرسا، النوى من التمر والرطب ممكن أن تستفيد منه في أكثر من منفعة، وممكن أن يؤخذ النوى علفا للدواب، يحمس ويعطى علفا للدواب فتسمن وتنتفع، وممكن أن يطحن لها، وممكن أن يزرع. فالنوى فيه أكثر من منفعة، فإذا صرفه إلى منفعة الزرع فقد خصه ببعض المنافع، فنقول تكون العين المغصوبة ملكا لصاحبها، وما نشأ عنها تابع لها، فهذا الغرس تابع للنوى المغصوب فيكون ملكا لصاحبه، هذا الحكم الأول. وثانيا يجب عليه ضمان النقص بعد تقدير ما حدث من نقص بسبب هذا التصرف. نعم.
رده وأرش نقصه.
رده في هذه الحالة يرد جميع الأعيان المغصوبة وما تفرع ونشأ عنها، فيرد الدنانير المضروبة والدراهم، ويرد النسيج، ويرد المنجورة من الخشب، ويرد الزرع، ويرد الحب الذي صار النوى الذي صار نخلا، والحب الذي صار زرعا يرده، لأنه فرع تابع لأصله المغصوب. وثانيا يلزمه ضمان النقص على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
وأرش نقصه. ولا شيء للغاصب.
ولا شيء للغاصب، فلو قال الغاصب إني تكلفت في ضرب المصوغ، وتكلفت في نسج الغزل، وتكلفت في زرع الحب والنوى، وتكلفت في نجر الخشب، نقول يدك يد اعتداء، لا يضمن لك فعلك، لأنه واقع في غير موقعه، غير مأذون به شرعا، ولا تستحق عليه، لأنه لو قلنا باستحقاقه فمعنى أن غصبه صحيح. ولذلك يصف العلماء رحمهم الله يده بأنها يد عادية، يد عادية يسمونها اليد العادية، واليد العادية لا تستحق أن يضمن لها ما فعلت، إلا إذا زادت أعيانا يمكن فصلها عن الشيء المغصوب. وهذا أمر ينبغي ينتبه له طالب العلم، إذا غصب شخص شيئا وأدخل على الشيء المغصوب أعيان يمكن فصلها، ففي هذه الحالة الأعيان ملك للغاصب، ونقول للغاصب خذ حقك ورد للناس حقوقهم. ما يمكن أن نقول له لصاحب المغصوب خذ مالك وخذ مال غيرك، لأن الله لم يجعل له سلطان على مال أخيه، فنقول الغاصب يرد عن ما اغتصبه، ثم بعد ذلك نطالب نقول للغاصب خذ ما أحدثته من الزيادات التي يمكن فصلها عن العين المغصوبة. هذه مسألة خاصة خارج عما نحن فيه، نحن نتكلم على الزيادات التي لا يمكن فصلها، فإن الحب إذا صار نوى ما يستطيع أن ترده، الحب إذا صار زرعا والنوى إذا صار غرسا لا يمكنك أن ترد الغرس إلى نوى، ولا يمكنك أن ترد الزرع إلى حالته الأولى حبوبا، فحينئذ نقول يضمن له عين المغصوب ويضمن له النقص المترتب على فعله. نعم.
ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله وإن خسر رقيقا رده مع قيمته.
في الأمثلة الأولى كل أكثرها ممكن أن نجعلها تابعة لنقص المنافع على التفصيل الذي ذكرناه. في قوله وإن خسر رقيقا هذا نقص للذات، لأن للذات ونقص للمنفعة، نقص لذات المغصوب ونقص لمنفعته. فالخصى من حيث الأصل الشرعي يقع على صورتين، الصورة الأولى أن يكون للآدميين، والصورة الثانية أن يكون للبهائم. أما للآدميين فجماهير أهل العلم على تحريمه، ولا يجوز خصاء الآدمي، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أجل أن يتنسل والتكاثر و ويخلف بعضه بعضا، وجعل في الأرض خليفة، أي أن آدم وذريته يستخلف بعضهم بعضا ويبقى هذا النسل لعمارة الكون بذكر الله عز وجل. وفي الخصاء تعطيل لهذا المقصود، وكذلك فيه إضرار للآدمي لأن الخصاء تعذيب، وفيه تغيير للخلقة، ولذلك ذكره الله عز وجل من الأفعال المحرمة التي يسولها الشيطان لبني آدم للعصاة من بني آدم، أنه يأمرهم فيبتكوا آذان الأنعام، ويأمرهم بتغيير خلق الله، ويأمرهم بالتصرف في هذه الذوات البشرية بإخراجها عن طبيعتها التي فطرها الله عز وجل عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا يجوز أن يبدل خلق الله. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل العلة تغيير خلقة الله عز وجل. ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض ولا في السماء إلا لعنه، ومن لعن طرد من رحمة الله. والطرد مراتب، فهناك لعنة تطرد صاحبها طردا أبديا فيختم على قلبه والعياذ بالله، وهي لعنة الكفر ولعنة الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية، التي يختم بها على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم فهم صم بكم عمي، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك لعنات المعاصي في كبائر الذنوب تتفاوت بحسب درجات الكبائر، فبعضها أشد من بعض على حسب ما حرم الله عز وجل مما يقع فيه الإنسان من كبائره. فالتغيير للخلقة في هذا الوعيد الشديد واللعن من الله سبحانه وتعالى، فالأصل يقتضي عدم جواز التصرف في الآدمي بخصائه، ومن هنا يحرم إجراء العمليات الجراحية التي تؤدي إلى قطع النسل وتؤدي إلى تعطيل منفعة الذرية، المنفعة التي يجدها الإنسان من التكاثر والنسل ومنفعة الجماع والاستمتاع، إلا إذا وجدت الضرورة مثل الأورام الخبيثة التي يخشى بها ضرر البدن كل، هذه تستثنى، أما من حيث الأصل فلا يجوز استئصال هذه. ومن هنا حرمت جراحة تغيير الجنس كلها، لأنها تغيير بخلقة الله عز وجل دون وجود دوافع توجب الإذن الشرعي لفعلها. إذا ثبت هذا فالخصاء الآدميين لا يجوز، وحكى عليه غير واحد الإجماع، وكانوا في القديم يفعلونه في الأرقاء، ويعتبر من أسوأ العادات وأشنعها، ومن المظالم التي كان يظلم بها الأرقاء، كانوا يخصونهم خوفا على الأعراض، وهذا من أسوأ ما كان، لكنه والحمد لله انقرض وذهب لما فيه من تغيير خلقة الله عز وجل والاعتداء على حرمة الآدمي. أما خصاء البهائم، فخصاء البهائم فيه منفعة من جهة تطيب اللحم، وللعلماء فيه خلاف مشهور، بعض العلماء يقول يجوز خصاء البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين مقرونين موجوئين، والموجوء هو الخصي، وقالوا إنه في الأضاحي يطيب اللحم، فهو نقص من وجه كمال من وجه آخر. وقال بعض العلماء لا يجوز الخصاء لأن هناك فرقا بين الذي يحصل اتفاقا وبين الذي يحصل قصدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أضحيته وجد الخصية أطيب لحما والأضحية تراد للحمها فاشتراه، ولا يدل هذا على الإذن. والحقيقة القول بالجواز فيه قوة، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولكن الشبهة موجودة. إذا ثبت هذا فإنه إذا خص الرقيق فإنه يعطل منافعه، لأنه يتكاثر، ومن مصلحة المالك وجود هذا التكاثر، فهو تعطيل للمنفعة. نعم.
وما نقص بسعر لم يضمن،
وإن خص الرقيق رده وقيمته، هذه مسألة مهمة، وهي أن الاعتداء على الأعضاء وتعطيل منافعها بالكلية يوجب ضمانها، فمن اعتدى على إنسان فشل يده والعياذ بالله عمدا أو خطأ، إذا اعتدى عليه عمدا أو تسبب في إتلاف يده فأصبحت مشلولة، فإنه يضمن نصف ديته. ولو أنه عطل ما فيه جزء ما كان متعددا كاليدين والرجلين تقسم الدية على حسب أعداده، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الديات. فالأذنان في كل أذن نصف الدية، والعينان في كل عين نصف دية، ثم أجفان العين الأربعة يكون لكل جفن ربع دية. فالاعتداء من الغاصب على الرقيق بخصائه عطل منفعة لعضو كامل، ولذلك يفسد عليه الجماعة ويفسد المنفعة المترتبة على الجماعة. وعلى هذا لو اعتدى شخص على آخر فأتلف فضربه ضربة على خصيته أضرت به وأماتت الخصيتين، وجب أن يدفع الدية كاملة ويلزمه ضمان الدية كاملة، وسيأتي هذا. في هذه الحالة نقول اعتداؤه بالخصاء فوت منفعة هذا العضو وعطلها بالكلية، فيجب ضمانها تامة كاملة، وهذا بالقيمة، فيضمن قيمته كاملة. وهناك خلاف طبعا في الاعتداء على الأرقاء، بعض العلماء يقولون يضمنون بالديات نصف دية الحر، وبعضهم قال يضمنون بالقيمة، وهذا ما يسمى بقياس الشبه، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات. وقياس الشبه هو أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم، كل منهما يوجب فيه شبه منه. فأنت إذا نظرت إلى الرقيق تجده آدميا، فهذا يوجب إلحاقه بالحر، فيجب أن يدفع نصف ديته إذا قتل، وتضمن منافعه بنصف ما في الحر. فلو كانت الدية 100,000 وأتلف خصيته يدفع 50,000 التي هي الدية الكاملة للرقيق. وبعض الأحيان القول الثاني يقول لا، يضمن بالقيمة. ففي بعض الأحيان تكون قيمة الرقيق ضعفي قيمة الحر، لأن يكون فيه منافع ويباع مثلا 200,000، يوجد عدة منافع فيه فيبالغ فيه فتكون قيمته 200,000. فلو أنه أضر به وعطل به يدفع قيمته كاملة 200,000. فإذا يتردد بين الأصلين، هل نلحقه بالحر من جهة الآدمية فنوجد ضمانه كاملا بالنسبة للديات ويكون على التشطير المعروف، أم نلحقه بالأموال ونوجد ضمانه بالقيمة؟ وجهان سيأتي إن شاء الله بينهما في باب الجنايات. الذي يهمنا هنا أننا نقول للغاصب عطلت منفعة لعضو كامل، حتى كأنه غير موجود، فيجب عليك ضمان قيمته، قيمة الرقيق بالغة ما بلغت، ويجب عليك رد الرقيق بحالته الناقصة.
وما نقص بسعر لم يضمن،
إذا رد المغصوب كما هو وحصل النقص في سعره، إذن تقدم في الأمثلة الأولى النقص في المنافع، وفي المثال وانظر إلى قوله وإن خسر رقيقة، فجاء بجملة منفصلة عن جملة المتقدمة وإن خسر رقيقة، لأنه بخسار رقيق صار اعتداء على الذوات، نقص الذوات. وبعض العلماء يرى اعتداء على المنافع، فإذا جيت تنظر إلى أن العضو تعطل فلا ينتشر ولا يجامع يكون نقص للذات، وإذا جيت تنظر إلى المنفعة المترتبة من الجماع تقول نقص منفعة. وهذا ذكرناه أنه ربما يكون هناك تداخل بين نقص المنافع ونقص الذوات. وأيا ما كان فقوله هنا في وإن خسر رقيقة هذا للذات، يبقى السؤال للنوع الثالث من النقص والزيادة وهو السعر. وقضية نقص السعر ترجع إلى السوق ويرجع فيها إلى أهل الخبرة، فقيمة الشيء المغصوب إذا نقصت أو زادت فيها الضمان. إذا أخذ المغصوب وقيمته ناقصة ورده وقيمته كاملة يرد على حاله. مثلا لو أخذ شيئا قيمته 100,000 ولما أرد أن يرده أصبح يساوي 150، يرده بحاله ولا يرد له المالك 50، ما يضمن له 50. فمن جهة السوق، لكن لو أخذه وقيمته 100 ورده وقيمته 50 قيمته 50 لا يضمن، لا يضمن الغاصب، لأن هذا النقص ليس بيده ولا ناشئ من تصرفه وليس له علاقة، لأنه راجع إلى تقدير الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى. وهنا يعني يكاد تكون المسألة إجماعية أنه ما يضمن نقص السوق، إلا أن فيها شدودا وخلافا. حكي عن أبي ثور الفقيه المشهور إبراهيم ابن خالد ابن يزيد الكلبي، صاحب الإمام، كان شافعيا ثم أصبح صاحب مذهب واجتهاد، وهو الذي يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله أعرفه بالسنة منذ 30 عاما، كان إماما رحمه الله في الفقه والعلم والعمل. هذا الإمام يرى أنه إذا نقص في السوق يدفع ويلزمه الضمان. بناء على هذا القول الضعيف والشاذ، لو أخذ السيارة وقيمتها 50,000 ولما ردها بعد سنة أصبحت قيمتها 25,000 يردها مع 25,000 يضمن النقص، ولكن في الحقيقة الصحيح أنه لا يضمن نقص السوق. فإذا أصبح عندنا نقص الذوات مضمون، ونقص المنافع مضمون، ونقص السوق والسعر غير مضمون، على أصح قول العلماء رحمهم الله. نعم.
ولا بمرض عاد ببرئه،
هذا نقص الصفات، الآن سيدخل في نقص الصفات. ولا يلزمه ضمان مرض عاد ببرئه. صورة المسألة أخذ دواب وهي مريضة، إبل أو بقر أو غنم اغتصبها وهي مريضة ثم ردها وهي صحيحة قد عوفيت وشفاها الله عز وجل، لا يضمن النقص. وكذلك لو أنه أخذها وهي سليمة صحيحة، وهي صورة المسألة التي معنا، ومرضت عنده ثم شفيت، فلو ردها وهي صحيحة لا ضمان عليه. فلو أخذ 50 من الإبل، 50 رأس من الإبل، لما أخذ هذه 50 أخذها وهي سليمة ما فيها أي مرض، ولما اغتصبها بعد شهر ظهر فيها الجرب والعياذ بالله أصبحت مريضة، وردها مجروبة، تقدر قيمتها وهي صحيحة وتقدر قيمتها وهي جرباء، ويدفع ويلزمه ضمان النقص. لو أخذها وهي سليمة وردها وهي مريضة بمرض نصفها مريض، نقول هذا المريض يرجع إلى أهل الخبرة فينظرون النقص الحادث في هذا النص كم قيمته، قالوا 50,000 ريال، نقول رد الإبل المريضة بحالها وهي مريضة وادفع ضمان النقص. إذن لو أخذ صحيحة وردها مريضة ضمن نقص المرض، ولو كان المرض من غير يده، لأن بعض الأمراض تأتي بسببه هو، وبعض الأمراض لا يتدخل فيها، فسواء تعاطى السببية فاعتدى أو لم يتعاطى السببية يضمن. لو سألك سائل كيف ضمنته وقال لك أنا أسلم لك أنه لو تسبب في مرضها، مثل مثلا يسقيها ماء ملوثا فمرضت بهذا الماء، هذه سببية، إن قصد فهو عدوان، وإن لم يقصد خطأ موجب للضمان، لأن السببية نوعان، سببية اعتداء وسببية خطأ. فسببية الاعتداء أنه يقصد أن تمرض، حينئذ لا إشكال أن نضمن، يقول لك أنا أقبل منك أنه لو وضع لها ما يوجب يتسبب في مرضها أنه يضمن، لكن لو أنها مرضت من الله سبحانه وتعالى، جاءها المرض هكذا قضاء وقدرا، ماؤها طيب ومرعاها طيب ومرضت، فحينئذ لماذا نضمنه؟ تقول من باب اليد العادية، لأن الضمان يكون بالتعدي ويكون باليد ويكون بالإفضاء، هذه كلها وجوه للضمان، فتضمن من جهة اليد. إذا كان ما له دخل في الشيء تقول لأنه لما اغتصب صارت يده يد عدوان، ويد العدوان تضمن تسببت أو لم تتسبب، نقول له، يقول لك طيب كيف وجه ذلك، تقول نعم، لأنه لما اعتدت يده وأخذها وهي سليمة صحيحة فإن الله ألزمه في ذمته أن يردها صحيحة سليمة، فإذا نقصت وصابها الضرر ولو كان قضاء وقدرا فإنه لم يرد الكامل كاملا، وإنما ردها ناقصا فلم يرد المثل، فيجب عليه الضمان بيده التي اعتدى. هذا يسمي العلماء اليد العادية، أنه بالغصب صار متحملا للمسؤولية، وعلى هذا يجب عليه ضمان النقص في الصفات ولو لم يكن له تسبب. لاحظ الأول النقص إذا كان في المنافع الغالب أنه يفعل شيء ويتدخل فيجعل المصوغة مضروبا ويجعل النوى غرسا والحبة زرعا، فهذا يفعل فيه تعاطى الفعل، لكن هنا في الصفات كثيرا ما قد يكون له تدخل مثل ما لو علم، لكن كثيرا ما تكون الصفات من غير فعله. نعم.
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص.
وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، هذه المسألة صورتها أن ينقص الشيء المغصوب من وجه ويزيد من وجه آخر. أخذ البهاء رقيقا، اغتصب رقيقا، فلما اغتصب الرقيق اغتصبه وهو سليم فمرض عنده، قلنا يضمن النقص العارض بالمرض، فلو كان هذا النقص يوجب عليه ضمان 50 50، أخذ وقيمة 100 وهو صحيح ورده مريضا بنقص 50، نقول يرده 50. طيب لو أنه علم هذا الرقيق صنعة وهذه الصنعة زادت في قيمته 50، فهو نقص من وجه وزيادة من وجه آخر، هل نقول إن هذا الرقيق نكافئ ونجعلها بالمكافأة، نجعل 50 بالنقص مقابل 50 بالزيادة؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت الزيادة من جنس النقص كافأت، وإن كانت الزيادة من غير جنس النقص لم تكافئ، لأنه ثبت استحقاق صاحب المغصوب بضمان نقصه بالمرض، والتعليم خارج عن المرض، التعليم شيء والمرض شيء آخر، وعلى هذا يكون عليه ضمان النقص، والزيادة لم يأمر أحد بتعليمه، وليس هناك من ألزم أن يعلمه، وعلى هذا تكون الزيادة التي أدخلها من عند نفسه لا يكون له فيها استحقاق، لأنه لم يأمره أحد بهذا التعليم، فليست هناك مقابلة ومكافأة. لكن لو كانت من جنس التعليم، أخذه قد تعلم صنعة ثم نسي هذه الصنعة، أخذه وشغل في أعمال أخرى مجانسة لهذه الصنعة، فتعلم فيها جانبا من جنس الجانب الذي كان يتقنه أولا ونسيه، حينئذ نقول إن هذا التعليم لما كان مقاربا من جنس الأول لم يكن النقص من كل وجه، أثر في النقص، فيمكن أن يعارض ويكافئ. لكن في المرض لا، المرض مع التعليم جنسان مختلفان فلا يتكافئان ولا يتقابلان.
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة.
هذه مسألة الحقيقة في الأول الأمثلة كلها من جهة التصرفات، تصرفات الغاصب. هنا في الحقيقة يعني الضمان باليد العادية، نضمن الغاصب من جهة اعتدائه، فلو أخذ المغصوبة صحيحا ثم مريضا ثم شفي عنده ثم عاد مريضا مرة ثانية فرده مريضا، نقول لما شفي ويده يد عدوان ثبت عليه المغصوب كاملا، لأن كل دقيقة وكل لحظة يكون فيها الغصب الخطاب متوجه عليه أن يرد، فلما سلم وعوفي وشفي توجه عليه خطاب الله عز وجل برد الحقوق إلى أصحابه فامتنع، فأصبحت يده متحملة المسؤولية لو نقص، كما لو أخذه صحيحا ثم مرض عنده. فإذا أخذه مريضا ثم شفي عنده ثم عاوده المرض يجب عليه ضمان النقص العارض بالمرض. كذلك أيضا لو أخذه هزيلا ثم أطعمه فحسن حاله وأصبحت صفاته كاملة بالسمن ونحوه، فرد مرة ثانية وقصر فيه حتى أصبح هزيلا، فرده هزيلا نقول اضمن النقص العارض بالهزال. وعلى هذا يكون التضمين من جهة اليد العادية، ومركب من أن الغاصب مطالب شرعا برد المنصوب، فكل تأخير يجب عليه الضمان. وأنتم تعلمون من أمثلة هذه المسألة في الودائع وما تقدم معنا، الوكيل إذا أمر برد الشيء وقصر فيه وتأخر فهذا إهمال، يوجب أن تنتقل يد الأمانة إلى يد الضمان والاعتداء. فإذا قصد ذلك صار معتديا، إذا قصر وأهمل صار مهملا فيلزم بعاقب التقصير. هذا طبعا ما يؤثر في اليد، اليد هي اليد، يده عادية، غاصب يده معتديا. ففقه المسألة أنه إذا تحسنت حال المغصوب فإنها حال كمال، فيجب عليه أن يردها. فلما قصر وتأخر في الرد ضمن ذلك النقص الذي وقع عنده وتحت يده، وتكون يده يد ضمان من هذا الوجه. نعم.
ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول،
كما لو عادت من غير جنس الأول كما تقدم. ضمن الزيادة كما لو أنه أخذه وهو صحيح ثم مرض عنده وعلمه صنعة تكافئ المرض، فقد رده بزيادة من غير جنس الأول، لأن جنس الأول الصحة والزيادة العلم، علم الصنعة، وعلم الصنعة ليس من جنس الصحة، الصحة بابها خاص والعلم بابه خاص. فإذا نقول إنه لو رده يرده مع ضمان النقص، ويجب عليه ضمان النقص الذي حدث في حال اغتصابه للعين. نعم.
ومن جنسها لا يضمن إلا،
وإذا ردها من جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. صورة المسألة في هذه، لو أنه أخذ المغصوب وهذا المغصوب يتقن صنعة ثم علمه صنعة ثانية من جنس الصنعة نفسها، في النجارة، في الحدادة، في الكهرباء، في السباكة، فلما علمه إياها نسي الصنعة الأولى. الصنعة الأولى تكون قيمة الرقيق 100,000، والصنعة الثانية التي علمه إياها تبقى قيمة الرقيق كما هي، يباع 100,000. فإذا ليس هناك من نقص، الصفة وهي العلم كاملة، يعني الجنس واحد، وليس هناك تأثير في العلم مغصوب. لكن لو أنه اغتصبه وهو يتقن صنعة ثم علمه صنعة ثانية وجعله يعمل فيها، فنسي الصنعة الأولى التي هي من جنسها، وكانت الصنعة الثانية أقل فقيمته 80، والصنعة الأولى تكون قيمته 100، فيضمن 20 وهي النقص. فإذا إذا جئنا نقابل ونكافئ النقص الموجود بالزيادة الحادثة ينظر إلى اتحاد الجنس، فإن اختلف الجنس لم تؤثر الزيادة في النقص، ويجب ضمان النقص ورد العين زائدة دون دفع شيء للغاصب. أما إذا كانت من جنسه، يعني من جنس الشيء المغصوب، فإنه في هذه الحالة ينظر إما أن تساوي أو تكون أكثر أو تكون أقل، فإذا كانت مساوية فلا إشكال، إن كانت أقل ضمن النقص، وإن كانت أكثر رده بالزيادة. هذا بالنسبة لقوله لا أكثر هنا. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا صرف الغاصب الشيء المغصوب في منفعة أرادها المالك فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا تصرف الغاصب ورضي المغصوب منه عن تصرفه وأقره، فهذه المسألة تأتي على صور عديدة، ومن أشهرها أن تنتقل إلى مسألة الصلح، ويرضى المغصوب منه بما فعله الغاصب على سبيل الصلح والمعاوضة، خاصة إذا كانت هناك زيادات توجب المقابلة بحيث يجعل حقه في مقابل ما أحدثه الغاصب. أما من حيث الأصل الشرعي، إذا رضي الغاصب تصرف المغصوب منه تصرف الغاصب فقد سقط استحقاقه، يعني في هذه الحالة إذا قال رضيت وما فعله أنا أقبله ولا أريد أن يدفع لي زيادة فقد سقط استحقاقه. أخذ دوابا قيمتها مثلا 50,000 وردها وقيمتها بتصرف تصرف فيها وأحدثه فيها فردها ناقصة مريضة وقيمتها 30,000، فقيل له حقه، قال ما أريد شيء، أنا راضي بهذا التصرف، وتنازل عن حقي وأبرأه، فلا إشكال. ونحن نتكلم عن الأصل، أن الأصل يوجب الضمان، لكن إذا رضي المغصوب منه وأقر فعل الغاصب، أو مثلا ضرب المصوغة فرضي المغصوب منه وقال أريده مضروبا، فحينئذ لا إشكال، لا يريد أن يطالب بحق في ذلك، فماله والتصرف الذي فيه مقبول منه فيسقط استحقاقه بالرضا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتك لمن يفتر عن طلب العلم ولا يصبر عن مكابدة مسائله، وكيف تقوى الهمة في طلب العلم أثابكم الله؟
ضعف الهمة في طلب العلم له أسباب، أعظمها وأخطرها وأشدها سوء النية وتغير الطوية. الله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالعلم فيه فتنة، فلربما دخل طالب العلم وقلبه لله، فإذا وجد حلاوة العلم ووجد عزة العلم، لأن للعلم حلاوة وله عزة وكرامة وأنس، ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواه، ومن خاض بحور العلم وخاض في هذه العلوم المستفادة والمستقاة من نور الكتاب والسنة ألهته عن كل شيء. وكان العلماء رحمهم الله يتحدثون بما وهبهم الله من فضله، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جنتي في صدري. فالعلم جنة لا يعرف حلاوتها ولا لذتها ولا بركتها ولا خيرها إلا من وفقه الله عز وجل وتمم عليه النعمة وكملها. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإذا وجد لذة العلم وأحس أن الله علمه وأنه قد ارتقى عن مستوى الجهل، ربما اغتر وظن أن له من الحول والقوة والذكاء والحفظ ما مكنه من ذلك، فإذا غير ما بنفسه غير الله ما به، فسلبه الله حوله وسلبه قوته وأصابه بالخذلان والفتور. النية هي التي تؤثر في همة طالب العلم، والنية هي الوقود الصالح الذي تتقد به القلوب وتشتعل بنور الإيمان حتى تتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل كلمة وفي كل حرف، فلا تشتكي سآمة ولا ملل. ولذلك نجد السلف الصالح رحمهم الله لما كانت نيتهم خالصة لله عز وجل نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل، تغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والولدان، وحصل لهم من المشاق والمتاعب ما الله به عليم. وكان الرجل ينتظر الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نجده اليوم من أسهل ما يكون مدونا في الكتب. كان الرجل يجلس على طعامه ولم يفطر يومه وهو في شدة الجوع، فإذا جلس يهيئ طعامه بنفسه قيل له: إن الشيخ عقد مجلسا، الشيخ الفلاني له مجلس في مسجد كذا يريد أن يحدث، فيترك طعامه وينطلق للشيخ وهو جائع ولكن الله يطعمه، وهو في شدة الإعياء ولكن الله يمده بحوله وقوته. جنة في الصدور تنسي الإنسان السآمة والملل والتعب والنصب. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، من هومان لا يشبعان.
فتجد طالب العلم له الهمة الصادقة بإخلاص، ومن صدق مع الله صدق الله معه. أما الأمر الثاني الذي يؤثر في همة طالب العلم الجهل بحقيقة هذا العلم، ومن عرف ما هو هذا العلم وما مكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى وما هي عاقبته المحمودة في الدنيا والآخرة، هان عليه كل شيء وبذل كل ما يستطيع لبلوغ هذه المنزلة الكريمة والدرجة الشريفة المنيفة، وهو يسأل الله صباح مساء أن يكون من أهلها. إذا عرف حق العلم وقدره لن يتعب ولن ينصب ولن يشتكي التعب ولا السآمة ولا الملل. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما رضي الله سبحانه لشيء يقرنه بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفى لديه، وهو الإيمان به سبحانه وتوحيده الذي أنزل من أجله كتبه وأرسل من أجله رسله، ما رضي أن يقرن به إلا العلم. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقرنه بالإيمان، ثم قرنه بالإيمان في الثواب والعاقبة. وهذا من أفضل ما يكون وأجل ما يكون، لأنه لو قرن العلم بالإيمان من جهة عامة على سبيل الإطلاق والعموم ليس كقرنه من جهة الثواب، لأن المقصود الأعظم من الأعمال والأقوال والطاعات ثوابها وعاقبتها وجزاؤها، لأن العبد ينتظر من الله حسن الجزاء. فإذا قرن الله أعظم الأشياء عنده وأجلها وأكرمها عليه بالعلم دل على أن العلم في منزلة عظيمة ومرتبة شريفة كريمة. ولذلك وقف الهدهد بين يدي سليمان نبي ما على وجه الأرض يومها أحب إلى الله ولا أكرم على الله منه، وقف أمامه وهو طائر، ولكن بسبب العلم تشرف أن يقول له: أحط بما لم تحط به. للعلم مكانة ومنزلة يتبوأ بها صاحبه المنزلة الكريمة في الدنيا والآخرة. إذا عرفت شرف العلم وعرفت ماذا يريد الله من هذا العلم، جعلك الله عز وجل في همة كاملة، ولا تتعب ولا تحس بالسآمة ولا بالملل متى ما عرفت شرف ما تطلب. إن الذي تطلبه أحبه الله عز وجل وشرفه وكرمه وأحب أهله فجعلهم من خيرة خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحب الله العلم وشرفه وكرمه فاختار أهله لأشرف المواطن وأحبها وأعزها عند الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، وهو الصلاة، وهي الصلاة. فلا يتقدم للإمام بالناس إلا أعلمهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرف أهل العلم فجعلهم بين الناس وبين ربهم في الإمامة التي هي المقام الشريف والمنصب المنيف، أن تكون بين العباد وبين ربهم مؤتمنا على أركان الصلاة وشرائطها وواجباتها في شرف عظيم تحمل حتى سهو المأموم تحمله عنه. كذلك أيضا شرف الله العلم فرفع قدر أهله إذا تكلموا به. ففي يوم الجمعة من تكلم وقال لأخيه أنصت فقد لغى. ومن شرفه أنه إذا تكلم بالعلم أمر الله الغير أن ينصته. فلذلك تأتي الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد ويكتبون من بكر وابتكر، حتى إذا قام الخطيب يخطب طووا الصحف وأنصتوا. أنصتوا للعالم الرباني الذي يتكلم عن علم وعن بصيرة. من شرف العلم أن الناس تنتظر من يدلها على الله ويهديها إلى صراط الله. لا يمكن للناس، الناس أموات لا يمكن أن يحيوا إلا بالعلم، والناس في ضلال لا يمكن أن يهدوا إلا بالله عز وجل ثم بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والناس في شقاء لا سعادة لهم إلا إذا تعلموا وعلموا، والناس في عذاب لا يمكن أن يرحموا إلا بالعلم. ولذلك قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا فقط وأنت تستمع للقرآن، فكيف إذا استمعت ووعيت؟ فالرحمة تامة كاملة، فالأمة لا تزال في عناء وتعب وشقاء حتى تعرف قيمة هذا العلم وتعرف شرف هذا العلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله أعرف الناس بالعلم، وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا حق هذا العلم حينما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سحاء، صحبوه صغارا وكبارا ورجالا ونساء، فالنساء يقفون ويقولون يا رسول الله غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما، من محبتهم للعلم وشعورهم بفضله. وقال سهيل لما رجع إلى أهل مكة قال والذي يحلف به سهيل ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كلمهم إلا أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير وما رمقوه بأبصارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعرف السلف الصالح رحمه الله فضل هذا العلم حينما تتلمذوا على العلماء، فتجدهم حريصين على مجالستهم، حريصين على حبهم، حريصين على نقل فتاويهم ونشر الخير عنهم، حتى كانت الأمة في عز مجدها وعلو شأنها لما عرفت حق العلم. والله لا يمكن لهذه الأمة أن تنال الخير في الدين والدنيا والآخرة إلا بهذا العلم، ولا يمكن أن تنال إلا بفضل الله من فضل العلماء وطلاب العلم، ولا يمكن لطلاب العلم أن ينالوا هذا العلم بهمة صادقة لا تعب فيها ولا نصب ولا سآمة ولا ملل إلا إذا عرف طلاب العلم حق هذا العلم. فالمقصود أن الهمة تفتقر إلى أن تعرف شرفها. التاجر في موسمه يسهر ليلة ويبني جسمه وتصيبه الأمراض، في بعض الأحيان يكون مريضا، فإذا رأى الدنانير والدراهم ألهت عن مرضه وسقمه، فكيف بمن يرى رحمة الله عز وجل. فطالب العلم في كل كلمة يسمعها ترفع له درجة وترفع له منزلة. وحالك اليوم ليس كحالك بالأمس، وحالك جالسا في مجالس العلم من شرف مجالس العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر للعبد الشقي الذي يمر ويجلس اللحظة من ذكر الله عز وجل في مجلس العلم. يقول الله تعالى وله قد غفرت، يقولون إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، مر فجلس معه قال الله تعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. الله أكبر، حتى مجالس العلم فيها السعادة وفيها الرحمة تقوم منها وأنت منشرح الصدر مطمئن القلب. إذا عرف طالب العلم قيمة العلم تعب من أجله. كذلك مما يعين على الهمة الصادقة الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. طالب العلم الذي يريد أن يقوم من مجلس يشتاق للذي بعده أن يشكر نعمة الله عليه، وبمجرد ما ينتهي من المجلس قلبه معلق بالله عارفا حق الله وحق عباده، فيشكر لله عز وجل ويقول اللهم لك الحمد علمتني ما لم أكن أعلم. كل كلمة تتعلمها كم من أمم تنتظر من يعلمها، كل سطر تقرأ وتسمعه فهو بالدرجات وبالحسنات ورفعة لك في الدنيا ومرضاة لربك. فإذا إذا نظرت أنك أصبت رحمة وأصبت خيرا وبر فقل الحمد لله يرضى الله عنك، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فكيف بمن أصاب لذة العلم التي هي أشرف من الطعام والشراب. خليق بك لا تقوم من مجلس علم إلا وأنت تحمد الله وتشكره وتثني على الله بما هو أهله، فإن الله يقول لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طالب العلم إذا شكر نعمة الله وهبه الله الفتح وزاده من الهمة الصادقة، كذلك يشكر نعمة العلماء فيذكر فضل السلف الصالح. سل نفسك كم من مجلس علم جلسته، فهل لما قمت من المجلس ترحمت على صاحب الكتاب وسألت الله أن يرحم سلف هذه الأمة الذين حفظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حتى أصبح العلم اليوم سهلا بين يديك، تنثر أمامك دواوين العلم من أئمة السلف الصالح، تعيش الساعات واللحظات وأنت في أنس عظيم بين يديك الأئمة وفحول العلم، فهل شكرت فضلهم بعد شكر الله عز وجل؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فطالب العلم الميت القلب الذي يأتي مثل الذي يغدق الله عليه نعمة فلا يشكر الله، فالذي لا يعرف حق العلماء ولا يعرف فضل العلماء الذين تعلم على كتبهم وتعلم على علومهم النافعة رحمهم الله برحمته الواسعة وأنار الله قبورهم بأنواره الساطعة وجعلها في أعلى عليين، بما أسلك لهذه الأمة من الخير كثير، كثرة الترحم على العلماء وعلى الأئمة وحبهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يتجاوز عن منسيئهم هذا مما يفتح الله به على طالب العلم ويبارك له في همته ويبقى منشرح الصدر مطمئن الصدر، لأن علمه زاده معرفة بحق العلم. لا يمكن لأحد أن يعرف حق العلم إلا إذا عرف حق العلماء وفضل العلماء فشكر لهم ودعاهم كما هو عقيدة السلف الصالح. ولذلك يقول الإمام الطحاوي: وأهل العلم من الصحابة والتابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. اللهم أسبغ عليهم شهابيب الرحمات، واجعلهم عندك في أعلى الدرجات، واحشرنا بهم في نعيم الجنات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.